اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام: ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من الله لا يراد بها غيره. وصل بنا السلام إلى فروع تعارض الضرار بين المالك وبين الغير، وقد ذكرنا في المطلب السابق بأنه لو أراد الجار مثلا أن يتصرف في ملكه بنحو يوجب تضرر جاره، فهنا نقول بأنه دليل لا ضرر لا يجري في المقام للتعارض بين الضررين، فنرجع حينئذ إلى مفاد دليل لا حرج، إذ أن إلزام المالك بتحمل الضرر لدفع ضرر عن الغير حرج عليه، فدليل لا حرج محكم في المقام. أو دليل السلطنة عموم دليل السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، فبعد سقوط دليل لا ضرر نرجع إلى دليل عموم السلطنة بالبيانات التي ذكرناها. ذكرنا ثلاثة احتمالات: إما حكومة دليل لا حرج على دليل لا ضرر، إما أن لا ضرر يسقط ودليل لا حرج سالم عن المعارضة، إما أنه يدعى أن دليل لا ضرر ودليل لا حرج في عرض واحد يتعارضان وتصل النوبة إلى عموم دليل السلطنة. نقرأ ونشرح من العبارة، المطلب سهل. نعم ناقش في ذلك صاحب الكفاية السبزواريز مع الاعتراف بأنه ناقش في ماذا؟ في أنه يجوز للمالك أن يتصرف في داره وإن استلزم الإضرار بالغير، مع الاعتراف بأنه يعني جواز ذلك، أنه القول بالجواز هو المعروف بين الأصحاب. ماذا ناقش؟ قال: يحصل معارضة بين دليل السلطنة وعموم دليل نفي الضرار، فجعل فلصاحب الكفاية ادعى المعارضة بين دليل لا ضرار ودليل عمومي دليل الناس مسلطون على أموالهم. وقد عرفت أن هذه المعارضة غير صحيحة، وذلك لأنه دليل لا ضرر لا يجري في المقام أصلا، لأنه لا يجري دليل لا ضرر في مورد يلزم إدخال الضرر على الغير، فإذا سقط دليل لا ضرر لإجماله في نفسه جرى دليل عموم السلطنة بلا معارض، فكيف توجب المعارضة بين عنوان أولي عنوان ثاني؟ دليل الناس مسلطون على عنوان أولي، دليل لا ضرر عنوان ثانوي. وإن شئت قل إما أن عموم دليل لا ضرر محكم يجري فلا مورد لدليل السلطنة، إما أنه لا يجري فالمرجع هو دليل السلطنة، تجعلهما في عرض واحد تحق لا وجه له أصلا صناعي واضح. لا لا لا، هو مقتضى إما أنه أما حد ذاته قلنا على الخير، أما حد ذاته لا يجري فنرجع إلى عموم السلطنة، أو أنه لا حرج حاكم عليه فلا يجري، أو أنه معارض بدليل لا حرج فهو ساقط على كل حال، فالمرجع إما عموم السلطنة أو دليل لا حرج. أما أن تحدث المعارضة ما تستشكل في النتيجة، بل لا يجوز، هناك إشكال في وين؟ في أنه المالك يتصرف في ماله وإن استلزم الضرار. قال في الكفاية: ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا، كما إذا حفر في ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير، أو جعل حانوته في صف العطارين حانوت حداد، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة، بحيث يستلزم الإضرار. لا يجوز إشكال في أنه يجوز ذلك. إحنا ماذا قلنا ليه؟ لا يوجد هناك إيش إشكال. واعترض على صاحب الذخيرة يوسف زواري، واعترض عليه تبعا للرياض بما حاصله أنه لا معنى للتأمل. يا صاحب الكفاية، ليه بتتأمل؟ لا معنى للتأمل بعد إطباق الأصحاب نقلا وتحصيلا والخبر المعمول عليه بل المتواتر من أن الناس مسلطون على أموالهم. هذه هي المحكمة، هم أقوال الأصحاب نقلا تحصيلا وهم الناس مسلطون على أموالهم. وأما وأخبار الإضرار، لا ضرر ولا ضرار، إخبار على ضعف بعضها وعدم تكافئها لتلك الأدلة. لو صار تعارض، ما هو المرجح؟ الناس مسلطون على أموالهم وعندنا الشهرة معهم أيضا، بل وعدم تكافئها لتلك الأدلة محمولة على ما إذا لم يكن غرضه الإضرار إلا الإضرار. دليل لا ضرر ولا ضرار محمول، هذا المعترض يقول محمول على صورة أنه ما عند منفع من البيع إلا الإضرار بالغير، فإنه يريد بفعله الإضرار بالغير، فإن هذا هو مورد أدلة، يقول هذا المستشكل أدلة لا ضرر ولا ضرار، بل فيها كخبر سمرة إيماء إلى ذلك. يعني شنو؟ أنه مورد قصة سمرة بن جند ما عنده غرض إلا أن يؤذي الغير. نعم، وليس عنده منفعة من أن يصل إلى عذقه، بحيث تعارض الضرران، ضرر المالك في سلوك الطريق وضرر من؟ وضرر صاحب الدار في سلطنته على الدار. واضح. سلمنا، لو سلمنا أنه في معارضة، لكن التعارض بين خبأ الناس مسلطون على أموالهم ولا ضرر، بأي نسبة؟ العموم والخصوص من واجه. والترجيح حينئذ في مادة المعارضة مورد السلطنة مع الإضرار، لأن مادة افتراق الأول السلطنة في غير موارد الإضرار، مورد الثاني الإضرار في غير موارد السلطنة. وين مادة الاشتراك؟ السلطنة التي يستلزم منها الضرر والإضرار. والترجيح للمشهور للأصل والإجماع. هل قال الشيخ العظم بعضهم قال أن نسبة الأدلة الأولية، تذكرون نسبة الأدلة الأولية إلى دليل لا ضرر، نسبة التعارض على النحو والعموم والخصوص من وجه، ولكن نقدم دليل لا ضرر بالإجماع والأصل. هذا كلام، هذا اللي نقل الآن، هذا إشارة إلى ماذا قال. إذا هذا المعترض، ثم فصل المعترض بين أقسام التصرف. لا يقل الشيخ كلمات، جاب هذا المعترض خمس صور. لكم من هو المعترض؟ نعم، العاملي. جاب خمس صور، اشتفت في العبارة بس. ثم فصل المعترض بين أقسام التصرف، جاب الصورة الأولى، إن قصد بالتصرف الإضرار، هو غرض الإضرار من دون أن يترتب عليه جلب نفع أو دفع ضرر، هو يريد يحفر حفرة في بيتهم ما له غرض إلا الإضرار بالغير بس، دون أن يترتب عليه نفع، لا جلب مصلحة ولا دفع مفسدة، فلا ريب في أنه يمنع، كما دل عليه خبر سمرة بن جندب حيث قال قال له النبي إنك رجل مضار. هذا رجل يسمونه شنو؟ هذا الشخص صاحبنا الآن في الصورة الأولى رجل مضار. نعم، ما أدري بعد ما يقول الشيخ تأتي، لا أفخ بالقواعد ما يبين الشيء. نعم، مو ما هي كلام الشيخ، كلام المعترض. الشيخ قاعد يقول بس كلمات، لا تدخل مباني الآن، بعدين بيقول أقوله، إذا قال أقوله هذا كلامه. نعم. الصورة الثانية، وإذا ترتب عليه نفع أو دفع ضرر وعلى جاره ضرر يسير. إذن هو بيحفر البئر، كلها مسألة حفر البئر. إذا حفر البئر فإن في حفره للبئر في داره نفع أو دفع ضرر، وعلى جاره تحقق ضرر، شنو؟ ضرر يسير، فإنه أيضا جائز قطعا، ما في ضرر معتد به يلحق بالجار. وعليه بناء جواز رفع الجدار على سطح الجار، فإنهم قالوا أنه يجوز للشخص أن يرفع الجدار على سطح جاره، لأنه يترتب عليه نفع أو دفع ضرر الشمس مثلا، وإن كان يلزم على جيرانه أيضا ضرر يسير، تمت بعض أشعة الشمس في بعض الأحيان في موقع الشمس تمنع من الوصول إلى هذا الدار مثلا. خب، وأما إذا كان أي صورة صنة ثالثة، لا تحاول تحفظها شيخا، لا تحاول رأسك. وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا يتحمل عادة كثير، بس يقدر يتحمل، خش رجال يتحمل، فإنه جائز على كراهية شديدة، إيذاء للآخرين فهو مكروه. الصورة الرابعة، بلي، وعليه بنوا كراهة التولي من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه. يقول ليش بنوا على هذا جواز التولي من قبل الجائر؟ لأن هذا مصداق لهذه الصورة، أن الغير يحصل على ضرر ولكن يتحمل عادة، ويريد بحسب الفرض أنه هذا الفعل يترتب عليه نفع أو دفع ضرر. هذا لابد أن نفترضه، أنه يترتب على الفعل شنو؟ نفع أو دفع ضرر. الصورة الرابعة، وأما إذا كان الضرر الجاري كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيب المالك، المالك واضح يريد أن يحفر البئر لنفع يصيبه، بحيث أنه لو قلنا ليس لك سلطنة، فهذا نفس صلب السلطنة نحو من الضرر وتقليل من الانتفاع بالعين، فيحصل تعارض بين ضرر المالك وضرر جاره. فإنه لا يجوز. وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يحتمل عادة لأجل أنه ينتفع لنفع يصيبه، فإنه لا يجوز له ذلك. مورد هذا مورد الصورة النفع، مو الضرر بل النفع. مورد الصورة أنه فقط ينتفع لا أنه يتضرر، إذا حفر البئر يزيد الماء أكثر لا أنه يتضرر. قال لا يجوز له ذلك، وعليه بنوا حرمة الاحتكار في مثل ذلك. ليش قالوا حرموا الاحتكار؟ يقول من باب أنها مندرجة في أي صورة؟ في الصورة الرابعة، وهو أن الناس يحصل عندهم ضرر كثير لا يحتمل لأجل نفع يصيبه بالاحتكار، وهي زيادة الخزينة المالية. وعليه بنوا حرمة الاحتكار في مثل ذلك. أيضا تريد فرع آخر، دارس اللمعة، هذا ذكر هذا المثال في اللمعة. وعليه بنى جماعة كالفاضل في التحرير والشهيد في اللمعة الضمان إذا أجج نارا بقدر حاجته. ما بحث الفقار، واضح. لو فرضنا أنه أجج في بيته بستانه نارا وكانت في معرض الانتقال إلى الغير ولو من جهة الريح، فكان عنده ظن بأن هذا في معرض انتقال النار وسريانها إلى الجيران، وأجج النار لحصول نفع له مثلا من دفع ضرر، قالوا بأنه لو سرت النار يضمن، لو ما يضمن يضمن، يحرم عليه ذلك لأن هذا إضرار للغير، فأدرجوا في الصورة الرابعة. قالوا بل وعليه بنى جماعة الضمانة، يعني لا يجوز له ذلك، فيترتب عليه الضمان إذا أجج نارا بقدر حاجته، فيها نفع يعني مع ظنه التعدي إلى الغير، لأنه بلي لأن الضرر الذي سيح كثيرا لا يتحمل عادة. هو هني قالوا إنه لازم ضمان، فعل محرم مو مأذون له من قبل الشارع. وأما إذا كان ضرره كثيرا، من ضرر من المالك، وضرر جاره كذلك أيضا كثيرا، شنو تقولون؟ كلاهما ضرره كثير مو لأجل النفع، لأجل الضرار، فإنه يجوز له دفع ضرره وإن تضرر جاره أو أخوه المسلم وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجار. هذه مسألة الكراهة، تارة حكموا بالكدر حكموا بالجواز الكراهة في ذلك المرد، هذا المرد جواز وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجار إلى أن قال. والحاصل أين مورد إذن؟ أين مورد إخبار؟ أين مورد أخبار لا ضرر ولا ضرر؟ قال موردها شرطين. والحاصل أن أخبار الإضرار، يعني مورد دليل لا ضرر شرطين، الشرط الأول ما يعد إضرارا معتد به عرفان، وضرر اليسير لا بد أن يكون ضررا لا يتحمل عادته، هذا الثاني. والثاني شغل الثاني، والحال أنه لا ضرر بذلك على المضر، وإلا لو كان المضر لو ترك الفعل أيضا يتضرر، صار هذا مورد تعارض الضار ضرر. فإذا فرضنا أنه الذي يضر لو ترك ذلك لضار، فإنه لا يجب عليه أن يدفع ضرر الغير بإلحاق الضرر في نفسه، فإن ضرر الغير لا يزال بضرر النفس. واضح؟ ضرر الغير لا يزال بضرر النفس. والحاصل أن أخبار الإضرار أولا فيما يعد إضرارا معتد به عرفا، وثانيا والحال أنه لا ضرر بذلك على المضر. ليش؟ ليش تشرطها الشرط الثاني؟ لأن الضرار له ضرر الغير لا يزال بالضرر أي بضرر النفس. وضع العبارة إن شاء الله، ضرر الغير لا يزال بضرر النفس. طول هذا المعترض طبعا للرياض على صاحب الذخيرة، ارجع لكلام صاحب الكفاية. الشيخ الأعظم يقول الأوفق بالقواعد ما ذكرنا، قال وأقول الأوفق بالقواعد تقديم المالك. ليش تقديم المالك؟ لما ذكرنا بالأمس من أن دليل لا ضرر إما لا يشمل المقام، إما أنه محكوم بلا حرج، إما أن مورده مورد تعارض لا ضرر ولا حرج، يرجع إلى قاعدة السلطنة، نفس المطال نفس الذي ذكرناه سابقا. أقول ما بحث الشيخ الصور مفصلة، جاب القاعدة العامة، كل مورد يلزم فيه هذا القاعدة الشيخ، المورد الذي يلزم فيه ضرر على المالك هذا القاعدة لا يجب عليه أن يتحمل الضرر لأجل أن يدفع ضرر الغير. هذا أما في الموارد الذي لا يوجد فيه ضرر، لا يوجد فيه إلا ضرر بالغير، قطعا هذا محرم. فوات منفعة لا يشترط، فوات منفعة ليس لا أثر لها، فوات المنافع لا يجري عن دليل لا ضرر في فوات المنافع. أقول الأوفق بالقواعد تقديم، ما دخل الصور الخمسة مفصلة لأنه يتضح الكلام فيه بضبط بضرب القاعدة العامة. الأوفق بالقواعد تقديم المالك أي تقديم، يعني مورد تعرض الضررين، قال يرجع لكلام من؟ يرجع كلام صاحب الكفاء الكفاية، لأن حجر المالك عن التصرف في ماله نفس الحاج ضرر، لا تبحث عن شيء زائد، نفس تضييق سلطنة المالك وحجره ضرر، لأن حجر المالك عن التصرف في ماله ضرر يعارض ضرر الغير، إذا تعارض الضررين سقط دليل لا ضرر، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة ونفي الحرج. نعم في الصورة الأولى، هاي حق شيخ يوسف يعني شيخ العظم سمعت منك بتقولها، نعم في الصورة الأولى التي يقصد المالك مجرد الإضرار من غير الإضرار، يقولون من غير أو الإضرار بالغير، الإضرار يكون بالغير أو من غير، ها من غير غرض، نعم مجرد الإضرار من غير غرض في التصرف يعتد به لا يعد فواته ضررا، بل في هذه الصورة التي يقصد شنو فيها المالك مجرد الإضرار بل من غير غرضين لا يعد فواته ضررًا، فلا يقال أن هذا من مار تعارض الضررين. والظاهر الآن أنت أم سألتني سؤال الشيخ اليوم هم جوابه، أم سألتني سؤال جوابتك لو شيخ لا شيخ مهني قال أن هل هناك عبرة بمسألة القلة والكثرة في موار التعارض الضررين؟ لو فرضنا أن الضرر الذي سيلحق بالمالك أقل من الضرر الذي سيصيب الجار، فهل يرجح حينئذ الضرر الأكثر على الضرر الأقل بنحو نرتكب الأخف لدفع الأفسد؟ فنقول في النتيجة يا أيها المالك بلي أنت لا يجوز لك التصرف لأنه ستقع في ضرر أقل مما لو قمت بالتصرف، فإن المجار سيقع في ضرر أكبر، ويرجح جانب الحفاظ على عدم حصول الضرر الأكثر على حصول الضرر الأقل. فهل هناك ترجيح أو لا يوجد ترجيح؟ الصحيح أن لا دليل على الترجيح بالقلة والكثرة، فلا يجب على الشخص أن يتحمل الضرر الأقل لأجل دفع الضرر الأكثر عن الغير. فلو قال السلطان مثلا أنه اضرب فلان 10 ضربات وإلا ضربتك 9 ضربات، فرق كم؟ فهل يجب علي أن أتحمل 9 ضربات لكي أدفع الضربة الزائدة 10 عن صاحبي عن صديقي عن الطرف الآخر؟ قال لا دليل على أنه يجب عليك أن تتحمل الضرر الأقل لدفع الضرر الأكثر. ودليل لا حرج أيضا يأتي في المقام، فإن تحمل الضرر حرج على الإنسان وإن كان فيه دفع ضرر أكثر عن الغير، فلا دليل على الترجيح بالأكثرية والأقل الأقلية. والظاهر عدم الفرق، شنو في الجواز، بين كون ضرر المالك بترك التصرف أشد من ضرر الغير أو أقل، بحيث ندعي التفصيل. إن كان ضرر المالك لو ترك التصرف أشد فيجوز له دفع الأشد وإن لحق الضرر الأقل بالجار، أما لو كان الضرر الذي سيقع فيه المالك أقل من الضرر الذي سيقع فيه الجار فيجب عليك أن تتحمل الضرر الأقل ويحرم عليك حفر البئر لدفع الضرر الأكثر عن الجار. قد يدعى هكذا تفصيل، ولكنه لا دليل على هذا التفصيل. والظاهر عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرف أشد من ضرر الغير أو أقل لعدم إما لعدم ثبوت الترجيح إما وإما إما لعدم إما أصلا فقدان المقتضي عدم ثبوت الترجيح لا دليل على الترجيح، وإما أنه حرج في النتيجة دليل لا حرج يأتي في المقام ويقول لا تحمل الضرر وإن كان قليلا لدفع الضرر الأكثر حرج وضيق على المكلف، فقام الدليل على عدم تحمله وبس عدم الدليل على الترجيح، قام الدليل على عدم المرجح لا مجرد عدم الدليل على الترجيح. إما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجي، سمجع قبل كم سطر لا تخافتك سيجي يعني متى سيجي يعني أقب سيجي 4 أسطر 5 أسطر، وإما لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر. إذا قلنا بحكومة نفي الحرج على ضرر مات، دليل لا ضرر مات، إذا دليل لا ضرر مات هل يلحظ الضرر الأقل والضرر الأكثر؟ هل وش تلحظ؟ ما في دليل لا ضرر حتى تبحث عن الضرر الأشد والضرر الأكثر، لا يوجد في المقام إلا دليل لا حرج، ونحكم دليل لا حرج في المقام، فإن تحمل الضرر حرج على كل حال. واضح المطلب إن شاء الله، ما تكلم بسرعة الشيخ يقول تكلم بسرعة اليوم مستعجل. وإما لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر فلا معنى للحاض الضرر لموت دليل لا ضرر، فإن تحمل الغير يكون على هذا يحذف أحسن. إن تحمل الغير الضرر، يقول على الضرر، تحمل الغير على الضرر، الضرر يعني إن تحمل الغير، من هو الغير؟ صاحب الدار، هو الغير يقصد صاحب الدار، الآن كله غير وغير، يضيع من هو الغير الأول من الغير الثاني. فإن تحمل الغير وصاحب الدار المالك الضرر ولو يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير وهو الجار ولو كثيرا حرج وضيق على الغير الأول، أي عن المالك أو عن المالك عن صاحب الدار. عندك شواهد فقهية؟ أنت متعود شيخنا العظم تعطينا شواهد فقهية وكلمات الأصحاب والبني، ولذا اتفقوا لأجل النقطة وهو أنه لا ترجيح بلحاظ الأقلية والأكثرية وأن دليل لا حرج هو الحاكم، اتفقوا على أنه يجوز للمكره، وإن كان بحثهم في الإكراه بس بحثنا في الضرر، المكره على البلي يجوز للمكره الإضرار على الغير بما دون شنو القاتل القتل في رواية خاصة لأجل دفع الضرر عن نفسه. يقول لي ذكر الشيخ العربي اللي قلت لكم في المثال، اضرب فلانا 10 أصوات وإلا إذا لم تضربه 10 أضربك 9. فهل يجب علي أن بلي أتجنب ضربه 10 وأوقع نفسي في ضرب 9 بدعوى أن 9 أقل من 10؟ نعم لا يصح. قال ولذا اتفقوا على أنه يجوز للمكره الإضرار على شيخ العظم في الركب مكاسب، فرق بين صورتين لدرس مكاسب، تارة الجاب تارة السلطان يقول لي اضرب فلانا 10، يوجه الكلام للغير أولادي يعني ضرر على الغير، اضرب فلانا 10 وإلا ضربتك 9، تارة يقول لي أضربك 9 إن لم تضرب فلان 10. الشيخ العظم فرق بين الصورتين في المكاسب، قال إذا كان الضار متوجه ابتداء على الغير فما يجب دفع الضرر عن الغير لإلحاقه بالنفس، إذا كان الضرر ابتداء متوجه على الغير اضرب فلانا 10 هذا على من؟ فلان على الغير، وإلا إذا لم تضرب 10 أنا أضربك 9، إذا أنا ضرب 9 في طول عدم ضرب الآخر 10، يقول فيها الحالة فلا يجب عليك أن تدفع الضرر عن الغير لإلحاق الضرر بنفسك، وهذا نظير ما لو رأى السيل متجه إلى بيت الجار فلا يجب عليه أن يدفعه ويحوله إلى داره، وإن كان الضرر في دار سيكون أقل من الضرر في جار في جاره. تارة لا، الخطاب يوجه الضرر ابتداء على من؟ على المخاطب، أضربك 10 وإذا لم تردني أن أضربك 10 أضرب فلان 11 صوت مثلا. هنا يقول الشيخ العظم هذا دفع للضرر عن النفس بإلحاقه للغير، فالضرر موجه إلى من أول شيء؟ إلى النفس، فهل يجوز دفع الضرر عن النفس بإلحاقه للغير؟ يقول هذا لا يجوز، هذا نظير أن يتجه السيل ابتداء إلى دارك وتحرفه إلى جارك، يقول ما يجوز. واضح شيخنا الأعظم، شيخنا هي الشيخ العظم يفرق بين المثلان. أنا في التقفز المثال اللي ذكرته هنا قلت لكم شنو؟ لو قال السلطان للشخص هي مورد الاتفاق اضرب فلانا 10 وإلا ضربتك 9، مو أضربك 9 وإلا إذا بل وإلا إلا أن تضرب فلان 10 بحيث يكون ضرب الآخر 10 دفع للضرر عن نفسك، فينبغي التفريق بين صورتين. يقول هذا مثل السيل اللي يجي تارة السيل يجي لبيت الجار فيقال هل يجب علي أن أحوله إلى داري؟ تارة أن يأتي السيل إلى دارك فهل يجوز لك أن تحوله إلى جارك؟ لازم تفرق بين المطلبين. فرق بين دفع الضرر عن النفس وإلحاقه بالغير وبين دفع الضرر عن النفس وإلحاقه بالغير وبين دفع الضرر عن الغير وإلحاقه بالنفس.
شخصين
خوف، شخصين خوف، أبا في إشكال الآن
بحث عام يقول وقد فصلنا ذلك في كتاب المكاسب، راجع المكاسب. ولذا اتفقوا على أنه يجوز للمكره الإضرار على الغير من دون القاتل لأجل دفع الضرر عن نفسه. هذا محل إشكال، هذا الكلام اتفقوا محل لأجل دفع الضرر عن نفسه ما جوز، هو الشيخ أظن ما جوز، وإنما الذي جوزوه هو أنه لو كان الضرر موجه إلى الغير فلا يجب دفع الضرر عن الغير بإلحاقه بالنفس، لأنهم جوزوا دفع الضرر عن النفس بإلحاقه بالغير، ولعل التعبير فيه مسامحة، والشيخ نفسه ما يقبل هذا الكلام في بحث المكاسب. لعله ولو كان أقل من ضرر الغير، هذا كله في تعارض ضرر المالك وضرر الغير. احنا اخذنا كم صورة الآن؟ صورتين، الضررين لشخص واحد، الثاني ضرر بين المالك والغير. الصورة الثالثة لو كان الضرر كلاهما للغير، كلاهما على الغير، فما هو حكم الشارع مثلا؟ وذكر لذلك مثالين مسألتين. المسألة الأولى لو كان هناك دابة يملكها الأول دخل رأسها في قدر مملوك لشخص آخر، مسألة القدرية والمسألة الدارية، واضح؟ هي مسألة القدرية. لو فرضنا أنه شخص يملك دابة وجاءت الدابة من غير تفريط من أحد المالكين، دخلت اتفاقا، دخل رأسها في القدر ولا يمكن إخراج رأس هذه الدابة من القدر، فجو سألوا شنو نسوي؟ هذا الضرر مو عليك أنت، الضرر على مالك، هم نكسر القدر فينجو رأس الدابة، أو أننا نقطع رأس الدابة ونفتتها فيسلم القدر ولا يمكن دفع كلا الضررين، فهنا ضرر متوجه إلى مالك القدر وضرر متوجه لمالك الدابة. وسأله شنو تسوي؟ شنو الحكم الشارع؟ هنا مسلكان. المسلك الأول أنه لا نلاحظ أيهما يتضرر أكثر، هما ضرران ودليل لا ضرر يتعارض في المقام، لأن حرمة كسر القدر إضرار بصاحب الدابة وحرمة التصرف في الدابة بقطع رأسها إضرار بصاحب القدر، فالمسألة مسألة يلزم منها الحكم الضرري على كل حال، دليل لا ضرر يسقط، ونرجع إلى القواعد الأخرى. ما هي مقتضى القاعدة في المقام؟ ما مات يعطلون ملك مسكين، قالوا القرعة، هي من موارد القرعة، ما في أصول، ما في أصول لا براءة ولا شيء، تعارضات، هذا مورد الحقوق وهذا مورد القرعة. نقرأ نشوف أيهما الذي يتلف ماله، فينتخرج باسمه القرعة ينجو أو يتلف، يجب على الغير بعد ذلك الضمان، لأنه إنما كسر القيد لصاحب لأجل مصلحة صاحب الدابة فيضمن، أو قطع رأس الدابة لمصلحة صاحب القدر فيضمن، غاية أن أيهما المرجح بالقرعة. هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول لا، أن المورد من موارد التي يلحظ فيها الأكثرية والأشدية بحسب المرتكزات العقلائية، المرتكزات العقلائية في مثل ذلك يحكمون أيهما الأشد، فيقول القل ثمنه أقل من ثمن الداب الدابة، فلو كسرنا القيد ووقع ضرر فإن الضرر الواقع على المالك ضرر أقل، فالنتيجة أننا نحافظ على ما لا يلزم منه الضرر الأكثر فنقصر القيد، ولكن يجب على صاحب الدابة أن يضمن لصاحب القيد قدره، لأن الكسر لمصلحته ونجاة لدابته. جاء الشهيد وأشكل قال لا كلامكم، لماذا تقولون أيها الأصحاب، هو ظهر كلمة أصحاب، أنهم يكسرون القدر في هذه المسألة؟ إذ لعل المصلحة، بل إذ لعله نفترض صورتين أخرتين، لعل القدر من الذهب والدابة على وشك الموت رايحة رايحة وما لها قيمة هزيلة، فالقدر أغلى من الدابة، فالمفروض أن تقولوا في مثل هذا المغرب أننا لا نكسر القيد، بل نقطع رأس الدابة ونفتت الدابة رأسها لأجل أنه للحفاظ على الملاك الأهم، أو نقول أن سعر القدر كسعر الدابة، وش تسوي؟ إذا سعر الدابة كسعر القيد فلا موجب أن نكسر القيد، فإنه ترجيح بلا، فالمصلحة في كل منهما متساوية. فهنا تصل النوبة المفروض إلى القرى، فلماذا أيها الأصحاب تطلقون؟ يقول الشيخ شنو هذه الإشكالات يا صاحب المسالك، كلام الأصحاب مبني على الغالب، الغالب أنه قدر ذهب بفضية بحثون، يقولون شنو مسألة داروتية، يقولون ما أدري قدر من الذهب، هذا قدر على وجهها قدر نحاس، الأصحاب كلامهم منزل على الطالب، وبه يتضح الكلام في المسألة الدارية، وهو لو جاءت الدابة سريعة ودخلت في مكان ضيق بحيث لا يمكن أن تخرج إلا بهدم الدار أو بهدم شيء من الدار، فدار الأمر بين أننا نقتل الدابة ونحافظ على الدار، نقتل الدابة ونطلعها بطريقة معينة، وبين أن نهدم شيئا من الجدار لكي يخرج تخرج الدابة، ونفترض أن هدم هدم شيء من الجدار سعره أقل من قتل الدابة، فالمرجح حينئذ الحفاظ على الدابة وهدم جدار هدم شيء من الدار، والإشكال الذي ذكر الشهيد هو الإشكال والجواب هو الجواب، تم الكلام هذا خلاص. قال وأما في غير ذلك، في غير ضرر المالك وضرر شخصين أحدهما ليس المالك، فهل يرجع ابتداء إلى القواعد الأخرى كالقرعة، أو يرجع للقواعد بعد الترجيح بقلة الضرر؟ لا بد أن نرجح بقلة الضرر، فإن ما وجد المرجح نرجع إلى القواعد، القواعد بعده وبعده واضح، مبتدا بعد او يرجح بالاقل الا هو اقل ضرر ارتكبوه لاجل الحفاظ على الاكثر. وجهان بل قولان يظهر الترجيح، ما قال سياتي سيجيء الترجيح بقله الضرر، هذا الذي اتى هو يظهر الترجيح بقله الضرر من بعض الكلمات المحكية عن التذكرة وبعض موارد الدروس، ورجحه غير واحد من المعاصرين، ويمكن أن ينزل عليه على هذا على الترجيح بقلة الضرر فتوتين، فتوى القدرية والفتوى الدارية، ويمكن أن ينزل عليه أن ينزل على الترجيح بقلة الضرر مع عن المشهور هذه المسألة الأولى من أنه لو أدخلت الدابة رأسها في القدر بغير تفريط من أحد ولا لو قام التفريط خلاص يوما فيتلف ماله بلا مشكلة بعد خلاص، ككسر القدر قالوا ماذا؟ قالوا كسر القدر وضمن قيم وضم بل وضمن قيمته صاحب الدابة معللا بأن الكسر لمصلحة من صاحب الدابة، فيحمل إطلاق كلامهم على الغالب من أن ما يدخل من الضرر على مالك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة وأخذ قيمتها أكثر مما يدخل على صاحب القدر بتلفه وأخذ قيمته، وبعبارة أخرى تلف إحدى العين وهي القدر وتبدلها بالقيمة أهون من تلف الأخرى وهي الدابة، وحينئذ فلا تنزل على الغالب هل مرادهم، فلا يبقى مجال للاعتراض على تعليل حكم يحكم أن تكسر القدر وتضمن القيمة بكونه لمصلحة الدابة، الأشكل عليه بما في المسالك من أنه قد يكون المصلحة لصاحب القدر أيضا فقط، كما لو كان القدر أغلى قيمة من الدابة، وقد يكون المصلحة مشتركة بينهما كما لو كان متساويين في القيمة، فلكل منهما مصلحة. هذا الإشكال صحيح صحيح؟ غير صحيح، لأن الكلام منزل على الغالب. لا تفترضي مسألة فرضية إنه بل من هو اللي يملك مسكين. وكذلك شو كذلك يعني ينزل على الغالب حكمهم في المسألة الثانية المسألة الدارية، بل بضمان صاحب الدابة، لأن صاحب الدابة يضمن لأجل نجاة دابته ومصلحة دابته إذا دخلت في دار لا تخرج إلا بهدمها، مهدمها كامل يعني هدم كما يقولون هدم شيء من الدار، بل معللا بأنه لمصلحة صاحب الدابة، فإن الغالب أن تدارك المهدوم كسر الجدار سوى الثقب أهون من تدارك الدار دابة. والله عالم، هل الأصحاب يحصلون هذا ما ندري، الله العام نحن ننزل كلامه على هذا المسألة. وقد تم الكتاب والحمد لله، وبه تم البحث أيضا في جميع كتاب الرسائل، حيث انتهينا من كتاب الاستصحاب وانتهينا من كتاب التعارض، ولله المنة والحمد لله أولا وآخرا. ونقرأ الفاتحة لمن كنا في بلي مائدته وما زلنا وسنبقى إلى أن يضعنا الله في قبرنا تحت مائدة الشيخ الأعظم قدس سره، ولا حرمنا الله من الألطاف تدارسان وتدريسان وتذكران ومباحثتان ودراستان أخذان وردان وفهمان وتفهمان، وجعلنا وإياكم من العاملين الصالحين المدافعين عن أيتام آل محمد والحافظين لشريعته. والفاتحة نعم تاريخ كم اليوم؟ 25 شعبان 1440 هجرية. وصلى الله على محمد وآل محمد. والفاتحة للشيخ المصنف، كان أستاذنا يقول من أسباب التوفيق الارتباط بمن تستفيد منه، فإذا ذهبت الحرام أو زيارة الحسين أو كذا فلزر نيابة عن الشيخ الأعظم عن الآخون عن من استفدت خصوصا في هذه السنة، فإن هذا من أسباب التوفيق وهو مجرب كما نقل الأعلام. ارتبط به، اهدي له العمل، اهدي له القرآن، اهدي له زيارة المعصومة وزيارة الحسين وزيارة أمير المؤمنين، الأعمال الصدقة نيابة عن. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.